أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور
يهدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تصلنا الآن عبر الهاتف، وعن الأسئلة التي وردت قبل ذلك عبر الرسائل، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سؤال يقول: هل سنة العصر قبل الفرض أم بعده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ قبل صلى قبل العصر أربعة، أربع ركعات قبل العصر، ثنتين ثنتين أو متصلات بتشهدين، وهذا أفضل، تصلي قبل العصر أربع ركعات بتشهدين وبدون تسليم، تشهد أوسط والتشهد الأخير، وهذه السنة قبل العصر غير مؤكدة. فالسنن القبلية المؤكدة هي سنة الفجر وسنة الظهر، أما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فهناك سنة ولكنها غير مؤكدة. أيها أخت إسراء. يا إسراء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله عليك يا شيخ ادعي لي.
أسأل الله لي ولك الخير والتوفيق والسداد.
ادعي لي يا رب، ربنا يخليك يا رب.
ربنا يصلح حالك ويوفقك لما يحب ويرضى.
الله يخليك. ممكن بس يا شيخ
تفضلي
اقول لك حاجه؟
نعم.
انا دلوقتي انا ما صمتش ليله عاشوراء.
نعم.
فهل يصح لي ان اصومه يعني؟
لا خلاص، جزاك الله خير وعفى الله عنك، عاشوراء انتهت والتطوع مفتوح، صوم اثنين وخميس، صوم ثلاثة ايام، صومي اكثر من ذلك، باب التطوع مفتوح، لكن عاشوراء اذا فات لا يقضى.
انا بصوم على طول الحمد لله يعني كل اثنين وخميس.
خلاص لك الاجر ان شاء الله، واذا كان منعك من صيام عاشوراء المانع الشرعي المعروف عند النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دمت الحمد لله كنت ناوية تصومي عاشوراء ومنعك من ذلك عذر، فقد وقع أجرك على الله. يا أم عبد الرحمن تفضلي. عليكم سعادة الله. أيوة أم عبد الرحمن، صوتك بيقطع يا عبد الرحمن. يا اخي مصطفى.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله.
الله ينفع بك.
امين امين.
معك في الجامعه ان شاء الله.
امين.
سؤال والله يعني
تفضل.
من يعني في الواقع يعني اللي نحن فيه، هناك طلبه علم ما زال ينكرون على المشايخ الذين يعني يخرجون، حتى وان كانوا يخرجون زي ما راينا بفضل الله عز وجل وكرمه، أما رأينا في مصر من يخرج ويكون طالب شريعة الله عز وجل، فما الحكم شفنا في هذه الأمور يعني الخروج فعلا وإن كان بهذه الطريقة؟ يعني أنا عايز حضرتك يعني جواب سهل وبسيط بفضل الله يعني حتى نستريح من هذه الأمور، وبماذا نرد على هؤلاء الشيوخ، وبماذا نطالبهم يعني إذا كنا مختلفين في هذا الرأي، هل هذا يجعلهم يدعوننا ويجعلوننا من أهل البدع ومن أوائل هذا العصر؟
ما
هذه التهم التي يعني يقذفوننا بها؟ أليس الأولى يا شيخنا وأنت يعني الله يعني الله عز وجل أن مساك بالعلم؟
ماشي يا أخي مصطفى،
الآن توجه هذه الهجمة الشرسة من العالمين وغيره.
ماشي وإياك وإياك. نعم يا إخوانا، الخلاف سنة كونية من سنن الله تبارك وتعالى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. والخلاف له آدابه، له آدابه التي يجب علينا أن نتأدى بها، فعلينا أن نتأدى بما أدبنا الله تبارك وتعالى به، ونتخلق بما أمرنا الله تبارك وتعالى بالتخلق به. الله تعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين هم ليسوا مثلنا على الإسلام، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فإذا كان هذا مع غير أهل ملتنا، أفلا يكون به أولى أهل ملتنا؟ ما أحوجنا إلى أن يرفق بعضنا ببعض، وأن يبر بعضنا بعضا، وأن يرحم بعضنا بعضا، وأن يدعو بعضنا لبعض. فإذا أخطأت فقومني وانصحني، ولكن ملتزما آداب النصيحة، اجعل نصيحتك لي بيني وبينك، وكن حريصا على أن يهديني الله وأن ينفعني بما تذكرني به من الحق حتى أرجع إليه إن شاء الله تعالى. فإن كان ما أردت فذلك الفضل من الله، وإن لم يشرح الله صدري لما تقول أنت، ورأيت أنني على حق يحتمل الخطأ وأنت على خطأ تحت يحتمل الحق، فأعذرني وأعذرك، ولا يشوش بعضنا بعضا، ولا يجرح بعضنا بعضا، ولا يشهر بعضنا ببعض، كما هو هذا البلاء الذي ابتلينا به في هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا أن يهدينا سبل السلام. كما نسأله سبحانه أن تخرج البلاد من هذه الأزمة على خير إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي محمود.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام.
أستاذنك بس على عدد الموضوع الوساوس اللي تجيلي أحيانا، تجيلي الوساوس في موضوع خاصة في موضوع الطلاق. حضرتك أنا يعني عندي لازمة في الكلام كلمة طيب على طول، فبخاف جدا، فأحيانا بيحسسني إن أنا نطقت الكلمة نفسها. في معظم الأحوال حديث النفس عندي بطريقة غير طبيعية في موضوع حديث النفس بالطلاق، فجيتش عارف حضرتك إن أنا بنطق ولا بنطق شيء، يعني تعبان جدا بقالي أكثر من 5-6 شهور في الموضوع ده.
اسمع النصيحة، اسمع النصيحة أخي محمود إن شاء الله تعالى. يا أم عبد الرحمن.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ لي سؤالين.
تفضلي.
زوجي فتح محل وبيع فيه سجاير، ويعني بقف فيه ساعات، وانا نصحته كذا مره ومرضيش، وانا امي متوفيه وابي متوفي وماليش حد اروح له يعني.
نعم.
فانا سالت شيخ قبل كده فقال لي لا لا ما لا تعط معصيه الخالق يعني، فانا قلت له اروح فين؟
من زوجك يعني فتح محل بقالة مثلا؟
ايوه.
وبيبيع كل شيء حلال وهذه السجائر موجودة؟
اه يا شيخ.
طيب يا أم عبد الرحمن، جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، وأسأل الله أن يتوب على زوجك إن شاء الله ويطلب
يعني
بيع.
يعني أنا كده أنا ساعات ببيع يا شيخ، أنا بقف كتير وليه شغل
تاني. لا اسمعي إن شاء الله النصيحة إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
انا دلوقتي باجي اقرا في المصحف وعايزه اصلي مثلا صلاه الفجر واصلي بالليل واصلي يعني واقرا قران والحمد لله، مخلي اولادي الحمد لله الحمد لله.
اما بالنسبه يا ام عبد الرحمن. نعم. ايوه نعم.
السلام عليكم.
يا شيخ سعد اتفضل.
ما الحكم يا شيخنا في خروج 3 أيام في سبيل الله و4 شهور و40 يوم؟
تفضل.
ما الحكم يعني الشرفي؟
طيب تفضل اسمع الجواب ان شاء الله. يا أم عبد الرحمن ويا مسلم، أيها المسلم وأيتها المسلمة، السجائر حرام، لأن ضرر التدخين لم يعد يخفى على أحد. ضرر التدخين وما يسببه من أمراض خطيرة ومنها السرطان الذي يقضي على حياة الإنسان، هذا أمر صار مقررا ومعلوما عند كل الناس. فإذا كان هذا التدخين وهذا ضرره فهو حرام. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
وضرر التدخين لا يقتصر على المدخن فقط، وإنما يمتد ليشمل كل من جاوره وقعد معه في مكان. فالأب حين يدخن في بيته يؤذي نفسه ويؤذي امرأته وأولاده، وحين يجلس إنسان في سيارة عامة ويدخن يؤذي كل من حوله، وهكذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان التدخين ضارا فهو حرام، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع الدخان ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلى ها كل مسلم يتاجر في السجائر ويبيعها أن يتقي الله تعالى وينتهي عن ذلك. وأما أنت يا أم عبد الرحمن فاتق الله واصبر على زوجك وأكثر له من الدعاء أن يتوب الله عليه، ولكن عليك بالرفق واللين حتى يشرح الله صدره لقبول نصيحتك كما ذكرت آنفا. أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا شيخنا مع كل الأحداث الجارية على الساحة الآن لي سؤال واحد فقط.
نعم.
ماذا يقول كل المدافعين عن الدستور الجديد لرب العالمين إذا وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هل هذا الدستور يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ وهل هذا الدستور هو حكم على منهاج النبوة الأولى كما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أم لا؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم إن شاء الله تعالى. يا أختي نورة.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، انا عملت ذنب كبير قوي يعني، مش مسامحه نفسي وحاسه بالذنب جامد.
يا نوره يا نوره، نور الله قلبك بالايمان، اسطري على نفسك ولا تتحدثي بذنبك، وتوبي الى ربك سبحانه وتعالى واستغفريه، فقد قال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وأكيد يا نورة، اسمع الكلام يا نورة، وأكيد أنك أنت بعد هذا الذنب صليتي وصمتي ويمكن تصدقتي وقرأت القرآن وفعلت الخيرات، وهذه كلها مكفرات لذنبك إن شاء الله. فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. فلا تقنطي من رحمة الله ولا تيأسي من روح الله، واجتهدي في الطاعات والله يسترنا وإياك.
بس أنا حاسة بالذنب وحاسة أن ربنا مش هيسامحني.
يا نورة هذا يأس من رحمة الله، لا يجوز، ما يجوز أن تقولي هذا بعدما ذكرتك أنت بالله وسعة رحمة الله. لا يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الذنوب جميعا، ما من ذنب يرتكب الإنسان ثم يقول أستغفر الله إلا ويغفر الله له، حتى إن الله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلم يقل الله فأولئك يغفر الله لهم، وإنما بفضله وجوده ورحمته قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحسن العبد الظن بربه وظن أن الله يغفر له يغفر الله له. وإياك وظن السوء بالله، فإن ظن السوء سوء الظن بالله لا يجوز. نعم يا أخي توفيق.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. أود أن أسألك سؤالا يا شيخ.
تفضل.
يتعلق بكيفية الجمع بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في قيام الليل مع في صلاة التراويح مع الإمام، حيث يقول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والحديث الآخر حول اجعلوا آخر صلاة آخر صلاتكم وترا.
أي ما هو
كيف يجمع الإنسان، كيف يجمع الإنسان الذي يصلي خلف إمام يعني يوتر في آخر التراويح ويريد أن يستيقظ قبل الفجر ليصلي؟
يا أخي توفيق
صلاة التهجد.
يا أخي توفيق. نعم. التوفيق بين الحديثين أن المسلم إذا صلى مع الإمام قيام الليل في الجماعة في رمضان وأوتر معه، فإذا كان هذا الإمام قد صلى أقل من 11 ركعة وأراد ذلك المصلي أن يكمل 11 ركعة فإنه يتمها بلا وتر، فلا وتران في ليلة. وأما إذا كان الإمام قد صلى 11 ركعة والحمد لله، فمن صلى معه وأوتر معه فقد قام ليلته، فإذا استيقظ بعد ذلك أو أراد أن يسهر فليسهر في قراءة القرآن والأدعية والأذكار، وقد كتب له قيام ليلته كما جاء في الحديث. نعم الأخ محمود. نعم يا أمة الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ من فضلك أنا عايزة أسأل سؤال.
نعم.
الأول هو إحنا من حقنا نحكم على حد؟ أولا أنا مسلمة، مش هقول إخوانية ولا سلفية ولا مسلمة، وبحب دين وبحب وطني.
جزاك الله خير.
الحمد لله يا ربي يفك كربنا.
آمين.
دلوقتي أنا بس مش قادرة أرد على الناس، إحنا من حقنا نقول إن حد يدخل الجنة وحد يدخل النار، صح ولا لا؟ مش من حقنا نقول كده، أنا مش عارفة أرد على الناس.
طيب.
أنا امبارح كنت السعادة بالغة والواحد فرحان بالتجمع للدفاع عن شرع ربنا، بس ما يصحش مش عارفة أرد يعني يطلع على المنصة ناس يقولوا هندوس بالجزم، في ناس كانت مؤيدة بدأت تعارض وأنا مش قادرة أرد على اللي حواليا. سلكنا سلوك خطأ بصراحة.
طيب اسمعي جزاك الله خير، اسمعي النصيحة وبارك الله فيك. يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أحبك أن تنفيه، تفضل.
السؤال الأول المرجو توجيه نصيحة إلى رموز الليبراليين والعلمانيين أن يتقوا الله في دينهم وفي مصر، لعلها تكون نصيحة خالصة لوجه الله من فضيلتكم.
نعم.
السؤال الثاني أرجو تذكير عموم المصريين وعموم المسلمين بوجوب طاعة ولي الأمر. الرجاء الثالث المرجو من الأخوة المشاهدين والمتصلين أن لا يكرروا الأسئلة على المشايخ، فإن أخي الحبيب توفيق قد سأل نفس السؤال للعلامة عبد الله شاكر بالأمس. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته. أشكرك أخ عبد الرحمن على متابعتك وأشكرك على نصيحتك، ولعلك إذا كنت تتابعني خاصة سمعت مني هذه النصيحة مرارا وتكرارا. كثيرا ما نصحت إخواننا السائلين، يقولنا يا إخواني يعني ما نقعدوش كده طول النهار جنب التليفون وجنب الفضائيات، وكل ما تنتهي حلقة نخش بسؤال، تنتهي الحلقة نتصل بسؤال الشيخ الثاني. لا يجوز هذا يا إخواني، ليس هذا من أدب السؤال. أنا يا أخ عبد الرحمن أكثرت من نصيحة المشاهدين والمشاهدات بهذا، ولعلهم بعد تذكرتك يستجيبون إن شاء الله تعالى. الأخ محمود شفاه الله وعافاه يشكو من وساوس تتعلق بالطلاق، متهيقل أنه يتكلم بطلاق امرأته وخايف، وهذه شكوى تكررت من أكثر من واحد غير محمود. ويا إخواننا دايما قلنا بفضل الله ورحمته الله تعالى لا يؤاخذنا بالوساوس، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فما يجد الإنسان في قلبه من وساوس سواء كانت تتعلق بالعقيدة، تتعلق بذات الرب، تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، تتعلق بالقرآن، تتعلق بالطلاق، تتعلق بالطهارة، أي شيء، كل الوساوس لا تتحدث بها، وحافظ على الصلاة في أوقاتها، وأكثر من ذكر الله عز وجل ذكرا مطلقا، والتزم بالأذكار المقيدة أذكار الصباح والمساء والنوم، وأكثر من قراءة القرآن ولا سيما سورة البقرة، يذهب الله عنك ما تجد. ولست يا شيخ محمود مؤاخذا بكلمات الطلاق التي تدور في نفسك ولا تتكلم بها إن شاء الله، وأسأل الله لك الشفاء والعافية. أمة الله تقول هل يجوز أن نقول فلان في الجنة وفلان في النار؟ يجب أن نعلم أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فدعونا من المشركين، تعالوا بنا إلى المسلمين الموحدين أهل التوحيد. هل يجوز إذا رأيتم إنسان صلاحا وتقوى واجتهادا في الطاعة أن أقول هذا من أهل الجنة؟ وهل يجوز إذا رأيت مسلما آخر مقصرا في حق الله مسرفا نفس المعاصي أن أقول هذا من أهل النار؟ هذا لا يجوز. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. أما من لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة أو في النار لا يجوز. وإنما نرجو للمحسنين، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته وفضله وكرمه وجوده ومنه، ولا نجزم لهم بالجنة، نرجو لهم ولا نؤمنهم من عذاب الله بل نخاف عليهم. والمقابل لا نجزم للمسيئين بأنهم من أهل النار، ولكن لا نقنطهم ولكن نخاف عليهم. فنحن لا نأمن على الصالحين أن يعذبهم الله، ولا ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. أما الشهادة لفلان بأنه من أهل الجنة فهذا لا يجوز، والشهادة لفلان بأنه من أهل النار هذا من أعظم البغي، كما بوب الإمام أبو داود في سننه رحمه الله وذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في من قبلنا رجلان متواخيان، وكان أحدهما مجتهدا في الطاعة والآخر مسرفا على نفسه. فكان المجتهد في الطاعة إذا لقي أخاه على ذنب قل اتق الله، يقول طيب إن شاء الله ادعي لي وهكذا. فلا وجده مرة على ذنب فقال اتق الله وأقصر، فلما على صوته واشتدت نبرة الصوت واحتد على المذنب الآخر غضب عليه قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا. فغضب المجتهد في الطاعة على أخيه قال والله لا يغفر الله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فقبض الله أرواحهما، فقال المجتهد أكنت على ما في يدي قادرة أو على ما عندي مطلعة، أو كما قال ليه قلت فلان والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، ليه على أي أساس اعتمد؟ ثم قال اذهبوا به إلى النار، وقال المسرف عن نفسه اذهبوا به إلى الجنة برحمته. فنرجو للمحسنين ولا نأمن عليهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. نعم يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
ازيك حضرتك يا دكتور عبد العظيم؟ إني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أعتني فيه.
والله يا دكتور إنني شاب ضرير ووالدي مريض، ووالدتي هي الذي تسعى علي وعلى والدي، وإن شاء الله خلصت الثانوية الأزهرية ولم أقدر أن أدخل الجامعة، جامعة الأزهر، خلصت الثانوية 2008، والآن أبحث على وظيفة، ولكني قدمت على 5% وكلمت الأستاذ ملهم العسوي ومحدش عمل لي أي حاجة، وقال لي أنا أتواصل معك وسبت له رقمي ومحدش كلمني.
طيب يا أخ أحمد إن شاء الله أبشر، أسأل الله تعالى أن ييسر لك ولأمثالك الخير والعمل، ولعلك إن شاء الله تغتنم فرصة إعلان الأوقاف عن وظيفة وتقدم، ويستعملك الله تعالى في الدعوة إليه إن شاء الله تعالى. أي نعم. سائل يقول ما حكم امرأة سافرت لزيارة أهلها بدون إذن زوجها؟ وواضح طبعا أن الزوج هو الذي يسأل. لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلى أي جهة كانت، إلى زيارة أهلها، إلى المسجد، إلى أي جهة كانت، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا بإذنه. والمرأة التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه امرأة ناشز وغير قائمة بحق زوجها، وهذا لا يجوز شرعا. فالله تعالى قال فالصالحات، يعني من النساء، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فيجب على المرأة أن تقدر زوجها حق قدره، وأن تعرف له حقه، وأن تعلم أنه هو جنتها ونارها. إن رضي عنها أدخلها الله الجنة، وإن سخط عليها أدخلها الله النار. فلا يجوز المرأة أبدا أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. نعم يا أبو طه.
نعم فضلك يا شيخ.
تفضل.
فضلك يا شيخ، عندي لي سؤال يعني.
تفضل.
أول سؤال، عندي والدي متزوج اثنين وعنده قطعة أرض يقسمها علينا، هل يجوز يقسمها بحياته أم لا؟
طيب حاضر.
وكم وخصة الأم مش قد وخصة.
ماشي يا أبو طه.
الأب مش قد.
ماشي يا أبو طه.
بالنسبة للسؤال الثاني.
نعم.
هل يجوز لي أن أشتري البنزين المحطات وأبيعه بداخل القرى؟
تشتري إيه؟ تشتري إيه يا أبو طه؟
البنزين بطلع بنزين.
بنزين؟
البنزين. نعم.
تشتري من المحطات وتبيع في السوق السوداء؟
لا.
طيب ماشي. ماشي أبو طه. ماشي. أبو طه بيسأل السؤال الأول عن قسمة الرجل ما له على أولاده في حياته. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال ابن عباس: هو الرجل يعمد إلى ما في يده من مال الله فيعطيه امرأته وأولاده ثم يجلس يسألهم. فلا يجوز لإنسان أن يقسم ماله في حياته على أولاده حتى ولو عدل في القسمة. ليه؟ لأن الله قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ماذا لو قدر الله وتزوج هذا الرجل بامرأة أخرى، فأين تذهب الزوجة الأخرى؟ وإذا رزق منها أولاد فماذا يفعل هؤلاء الأولاد وأبوهم لم يعد في يد شيء؟ بل أليس الله تبارك وتعالى بقادر على أن يرزق الرجل وإن شاب شعره وكانت امرأة عجوزا أن يرزقهما هما أنفسهما ولدا؟ فماذا يذهب هذا الصغير الذي جاء بعد أن قسم أبوه ماله على من سبقه من الأولاد؟ فلا يجوز إخواني، فلنتأدب بما أدبنا الله به. يقول الرجل أنه خايف على أولاده أنهما يتخنقوا بعد كده، أو أن الصبيان ما يعطوش البنات، أو إلى آخره. الجواب نقول كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. انت خايف على اولادك يتخانقوا وما يكسموش كويس وتحصل بينهم مشاكل، انت اتقي ربنا في نفسك وفيهم، والله وليك بعد مماتك كما كان وليك في حياتك، يتولاك بعد مماتك كما كان يتولاك في حياتك. كما قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه يعني عند الموت الا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نعم. فتاة تقول أنها تريد أن ترتدي الإسدال وأمها تمنعها، فما الحكم؟ كثيرا ما قلنا على الآباء والأمهات الذين يرزقون بنين وبنات صالحين وصالحات أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن يكونوا عونا للأولاد على طاعة الله وإقامة دين الله عز وجل. شاب مسكين هداه الله وشرح صدر الإسلام، تعلم، جالس العلماء فعرف أن إعفاء اللحية واجب، يأتي فيعفي لحياته طاعة الله ورسوله، يقف له أبوه بالمرصاد: يتحلك دقنك تطلع من الدار. ليه يا عم بس كده؟ ده أنت تحمد ربنا إن ربنا خد بإيد ابنك نحو الصراط المستقيم، هو ده الولد اللي حيبرك وحينفعك في حياتك وبعد مماتك. معنى اتصال يا أخي مصطفى. فلما يرزق الرجل منا ولدا صالحا يحمد الله لأن هذا الولد هو اللي حينفع أبوه في حياته وبعد ما مات. يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. البنت تريد أن تمضي قدما إلى الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، كانت مخمرة، عرفت أن الإسدال أفضل وأستر لها وأحفظ لها من شياطين الإنس، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالبنت مسكينة عايزة تحصن نفسها وتحافظ على نفسها بالإزدال، فتقف لها أمها في الطريق: لا، يكفي الخمار، بلاش النقاب، بلاش إزدال، كذا كذا، لماذا أتأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف يا معشر المسلمين والمسلمات؟ اتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم، فكم من أب وأم ابتلوا بأبناء شاردين ضالين بعيدين عن صراط الله بيبكوا بالليل والنهار وبيلح على ربنا أن ربنا يهديهم. أنت ربنا كرمك، أنت ربنا كرمك وهدالك بنتك، عينيها على طاعة الله. نعم يا أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ عبدالرزيق؟
اهلا وسهلا.
والله في سؤال بدي احكي لك عليه.
تفضل.
دلوقتي لو واحد مات في السجود على مال حسن الخاتمه نجزم اللي هو من اهل الجنه؟ هنقول يعني ولا ربنا يعذبه؟
هل سمعت ما قلت الان يا شيخ ابراهيم؟
لا والله.
طيب. اذا مات الانسان المسلم وهو يصلي فهذه علامة من علامات حسن الخاتمة، ومع ذلك لا نستطيع أن نقول فلان في الجنة، لأن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا نستطيع أن نقول أنه في الجنة، فما دونه أولى. نعم. أي أخ أشرف؟ يا أخ أشرف، يا شيخ أشرف. إذن يا إخواني، حسن الختام له علامات، حسن الختام له علامات، منها أن يموت الإنسان على طاعة، يموت هو ساجد، يموت هو صايم، يموت وبيقرأ قرآن، دي علامات حسن الختام. ولكن مع ذلك حتى لو رأينا علامة حسن الختام على مسلم لا نستطيع أن نجزم وأن نقول أنه في الجنة، بل نرجو الله له، نرجو أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله تعالى. ثم يا إخواني النصيحة، علينا ألا نشغل أنفسنا بفلان في الجنة وفلان في النار، علينا أن نشغل أنفسنا بأنفسنا، هل أنا من أهل الجنة أم من أهل النار؟ يعني لا أشغل بالي أنا بفلان بالجنة وفلان في النار، أنا نفسي سائر إلى الله. والله يقول وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، فأين أنا من هذا؟ هذا الذي يجب أن يشغلني. فلو أن كل منا شغل نفسه بنفسه أو لانشغل عن غيره، لكن مشكلتنا التي نعاني منها في هذه الأيام أننا انشغلنا بغيرنا عن أنفسنا، فصرنا أننا نرى القشة الصغيرة على الآخرين ولا نرى الجذعة علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا منار.
السلام عليكم يا حمد الرشيد.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت عايز أعرف من علامات حب ورضا الله عن العبد إيه؟
علامات حب الله تعالى للعبد ورضاه عنه أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. فإذا رأى الإنسان نفسه مجتهدا في طاعة الله بعيدا عن معصيته فليعلم أن الله يحبه. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى الحديث أن الله يوفق من يحبه فيسخر جوارحه وأعضاء لطاعته. فمن رأى نفسه مسخرا لطاعة الله مجتهدا في عبادة الله والتقرب إليه فليبشر فإن الله يحبه وقد رضي عنه. نعم يا أختي خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ولكن أنا لما بصلي بطول في السجود وبدعي كل حاجة يجوز ولا لا؟
لماذا لا يجوز؟ أطيلي بارك الله فيك براحتك أطيلي ما دمت بصلي في البيت أطيل.
بغيتك تدعي معايا بالزوج الصالح والدولية الصالحة.
نرجو الله لنا ولك ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله
وفيكم إن شاء الله تعالى. يا أخو أسامة. عليكم سلام الله.
والله عم الشيخ أنا معي واحد صاحبي عماله يزن علي إنه يفتح فرن من بتاعة المدعوم ده وبيع من أبو الرغيف الخمسة بجنيه دي. عايز أسأل هل الدقيق اللي أشتري ده مدعوم وتبيع أنت وتخبز حر هذا حرام؟ ولا منتفع به للناس؟
من أسوأ السرقات سرقة الدقيق المدعم من الدولة علشان يباع بسعر في متناول الجماهير فيجي الفران يخبز نص الكمية ولا ربعها وبعدين يبيع الدقيق كله في السوق السوداء بالسعر الغالي. هذه سرقة من أسوأ السرقات. فإذا عايز تفتح فرن تتق الله عز وجل في الشعب تاخذ الدقيق من حكومة مدعوم وتبيعه للشعب زي ما الحكومة بتقول لك. نعم يا أمة الله. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بصراحة شفنا أنا بس عايز أسأل يعني في الصلاة بالأسطرة اللي أنا مركباها عاملة عملية جراحية.
مرة تانية أمة الله السؤال.
أنا عاملة عملية جراحية وبصلي وأنا جالسة بالأسطرة هل يجوز؟
شفاك الله عافاك.
الله
تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي
بالنسبة للصلاة وأنا جالسة يعني
ما فيش مشكلة إن شاء الله شفاك الله عافاك. قال النبي صلى الله وسلم للمريض صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وليعلم كل مريض وكل مريضة مسلمة أن أجره كامل بإذن الله. صلى قائما صلى قاعدا صلى على جنب فالأجر ثابت بإذن الله عز وجل إن شاء الله. وأسأل الله لك ولمرضى المسلمين الشفاء العاجل. يا أخي حبيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل تفضل.
السؤال
أمر
رجل احتلم ولم يغتسل ولم يتيمم
وماذا فعل بعد ذلك؟ يعني
توضأ الوضوء للصلاة فذهب إلى المسجد فصلى هل صلاته صحيحة؟
صلاته باطلة. الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فالواجب على من أجنب باحتلام أو جماع أن يغتسل فإن لم يجد الماء تيمم. وإن كان مريضا ممنوعا من استعمال الماء أيضا تيمم للجنابة. أما أن يكون قادرا على الغسل ولا يغتسل ويتوضأ فقط ويصلي فصلاته باطلة. نعم يا أخت سناء. يا شيخ حبيب.
الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وإياكم.
عايزة أعرف قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عايزة أعرف يعني إيه الإلهام بالضبط؟ عايزة بيطمئن قلبي. وعايزة كمان أعرف وأوحينا إلى أم موسى إلهام وحي أم موسى إلهام قوي. كيف يكون الإلهام قويا؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله. يا أم عبد الله. يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
نحمد الله إليكم يا مرحبا.
كيف صحتكم الله يحفظكم؟
بخير من الله ونعم الله يبارك لك.
كنا نتابعك يا شيخ على قناة المجد في الأكاديمية العلمية.
حياك الله يا أبو عبد الله أهلا بك يا مرحبا.
الله يحفظكم. وكنت والله احد طلابك من الاكاديميه يعني.
ربي يبارك لك يا ابو عبد الله ويوفقنا اياك ما احب ويرضاه. جزاك الله خير يا ابو عبد الله.
شيخ ثانيه بالتفسير.
التفسير
في التفسير كان دروسك يا شيخ انا كانت التفسير على قناه المجد العلميه.
اي نعم جزاك الله خير. نعم نعم نعم.
يعني ما ادري لك دروس ثانيه شيخنا في التفسير.
التفسير دروسي على الموقع بتاعي لو تابعتنا على موقعنا هتلاقي دروس التفسير كلها ان شاء الله. اي نعم.
نعم مستوى ولا غيره.
واياك ابو عبد الله. اي نعم. يا اخت زينب.
نعم.
اتفضلي.
الو.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضلي.
والله لو سمحت يا سيدنا الشيخ عندي سؤالين بس.
اتفضلي.
اول سؤال.
اتفضلي يا حاجة زينب اتفضلي.
اوعى يا ابني كده. اول سؤال لو سمحت.
اتفضلي.
انا معايا مبلغ في البوسطة.
نعم.
فالجيش الفوائد بتاعه.
اي.
فلو لقيت مثلا بنتي محتاجة او ابني او عيال ابني وعيال بنتي.
اي نعم.
بدهولهم.
اي.
هل ده حرام ولا حلال؟
حرام يا حاجة زينب. وما سيبيش فلوس في البوسطة لازم بكرة تسحبيها ان شاء الله تعالى.
يعني اطلعها لاي حد؟
لا 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 اسحبي رأس المال كله من البوسطة لان ايه يا حاجة زينب.
نعم.
وطي التلفزيون او بعيد العيلة عنك عشان تسمعي. لا يجوز الايداع في البريد لان هذا ربا. فبكرة ان شاء الله بكره ان شاء الله تروح البوسطه او تبعتي حد من عيالك مع توكيل ليكي يسحب لك راس المال من هناك حتى يتوب الله علينا وعليك ان شاء الله. نعم.
وكمان سؤال والله.
اي تفضلي.
انا يعني عندي زي يعني عديت 65 سنه.
ربنا يديك الصحه وطول العمر.
ساعات ما بقدرش اصلي الفجر. ساعات ما بابا مش قادر اقوم عندي السكر وحب التعب في القلب وكده الحمد لله.
شفاك العافاك.
بقوم يعني متأخرة الساعة 6 كده أصلي وتاني يوم بصلي الفجر ده مع ده.
يا حاجة زينب.
نعم.
الساعة 6 النهاردة يعني يعتبر قبل الشمس.
نعم.
النهاردة الساعة 6 أما تصلي الساعة 6 يبقى صليتي قبل الشمس ولا حرج عليك في ذلك مفيش مشكلة. ما إذا صليتي قبل طلوع الشمس مفيش مشكلة خالص. وما تصليش تاني يوم بقى الصلاة التانية خلاص. أما تصلي الساعة 6 انت صليتي في الوقت وربنا يتقبل ان شاء الله.
الحمد لله.
الحمد
شكرا
لله. يا مرحبا بك. يا مرحبا بك.
يجازيكم خير
يا رب. واياكم ان شاء الله.
شكرا.
واياك يا مرحبا. يا اخت رانيا.
ايوه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كنت عايز اسال عن الشيخ بعد ما الانسان يتوب التوبه النصوحه من الغيبه.
نعم.
ازاي ان شاء الله ما يكونش الناس دي ليها حسنات عنده يوم القيامه ياخدوها منه.
ماشي حاضر. الحجة سناء سالت عن قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له إرادة. هذه الإرادة صالحة لإرادة الخير وإرادة الشر، إرادة الطاعة وإرادة المعصية. كما أن الله خلق الإنسان وجعل له قدرة. هذه القدرة يستطيع الإنسان أن يفعل الطاعة ويفعل المعصية ويفعل الخير ويفعل الشر. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أعطى الإنسان الإرادة والقدرة الصالحة للخير وللشر وللطاعة والمعصية عرفه وأعلمه أن فلاحه ونجاحه في أن يسخر إرادته وقدرته في فعل الخير وأن يجتنب فعل الشر. فإن فعل فقد أفلح وأنجح، وإن غلبت إرادته إرادة الشر إرادة الخير عنده انصرفت إرادته إلى الشر وسخر قدرته وطاقاته إلى معصية الله فقد خاب وخسر. هذا معنى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. يا أخت نادية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقولك لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
الله يخليك. أنا يعني بقالي سنة ما صمتش رمضان، كنت تعبانة يعني مريضة. فتزادت وجعاني.
نعم.
ومش قادر ان انا لان كتر يعني ان شرايطي في الاكل كده مش قادر ان انا اصوم لان ليه بينشف على طول عاوز ميه كتير يعني.
نعم.
فممكن اطلع كفاره ولا انت يعني اثنين وخميس؟
انت لسه مريضه شفاكي العافاكي؟
لا والله الحمد لله على كل حال، بس يعني مش قوي الحمد لله.
يعني الحمد لله ربنا عافاكي من المرض الذي افطرتي بسببه.
لسه والله افطرت الشيخ مش قوي.
الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض إذا أفطر في رمضان بسبب المرض بعد ما ربنا يشفيه يجب عليه فورا أن يقضي ما عليه ولا يلزم التتابع. يعني لو أفطرت الشهر كله ما يلزمكيش تصومي الشهر 30 يوم ورا بعض، لكن تاخدي يومين في الأسبوع ثلاثة في الأسبوع، تصوم يوم وتفطر يوم وتفطر يومين ثلاثة.
يعني ولا من شهر محرم يعني ممكن.
أي ابتدي النهاردة الحمد لله، النهار مش مكمل 12 ساعة الحمد لله، والدنيا برد، لا الإنسان لا بيجوع ولا بيعطش.
بس عندي مرض معرفش بالحنجرة بينشف ريقي.
إذا لسه في مرض يبقى لسه مريضة، فزي ما قلت لك أنت عليك القضاء، اجتهدي والله يعينك إن شاء الله. يا اخي مراد، يا اخي مراد.
الو
تفضل.
الو
تفضل.
مساء الخير شيخ.
اهلا وسهلا يا مرحبا.
ازيك؟
الحمد لله.
الحمد لله. انا عندي سؤال سعاده الشيخ.
تفضل.
اذا كان الشخص صائما هل يجوز مصافحه او تقبيل الزوجه؟
يجوز اذا امن على نفسه أن يتعدى حدود الله، فإذا اقتصر على هذا الفعل فقط وكان أملك لإربه فلا بأس إن شاء الله. الأخت رانيا سالت إذا وقع الإنسان في غيبة مسلم أو مسلمة وبعدين عرف إن هذا حرام فتاب إلى الله وأناب واستغفر الله، طيب المغتاب ده له اغتابه إزاي ما يأخذش من حسناته يوم القيامة؟ قال العلماء إذا كانت فيه صلة، في صلة بين الطرفين، وكان الذي اغتاب أخاه أو اغتابت أختها، ممكن لو قلت لها يا فلانة سامحيني الله يكرمك، تقول لها خير في إيه؟ تقول لها ست سامحيني يمكن كنت كلمتي في حاجة كلمة ولا حاجة، سامحيني وخلاص أنا طيب منك السماح. إذا العملية هتعدي بكده تطلب السماح وتنتهي القضية. وأما إذا خاف المسلم أو المسلمة تقول لواحدة سامحيني ليه؟ سامحيني لا وتحصل مشاكل، إما في هذه الحالة ما علي إلا أن تكثر من الدعاء والاستغفار، فهذا الدعاء والاستغفار إن شاء الله يوفيها حقها بإذن الله عز وجل. نعم يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يبارك فيك
وفيكم.
بالله عليك هل يجوز المسح على الجوارب مع العلم أنه لا يوجد عذر؟
ماشي حاضر
بارك الله فيك
وإياك. اتصال آخر يا أخي هاني.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
نحمد الله عليكم.
حفظكم الله وبارك فيكم وجعلكم زخرا للإسلام والمسلمين دائما يا رب العالمين.
آمين ولك مثله.
وأسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها.
اللهم آمين. اللهم آمين.
لو سمحت يا شيخنا، يعني أخ سألني كذا عنده شاه بس فيها مشكلة في رجلها يعني، فهي صعبان عليه فعاوز يعني يذبحها.
نعم. يذبحها يعني يذبحها
يعني لان هي في يعني في رجل تمنها تعبانه.
اي
هو طبعا عايز يذبحها لانه صعبان عليه واقفه كده
يعني. ماشي يعني هي شاه خروف معزه جدي يعني
جديه.
طيب ما يذبحه ياكله في مشكله ولا هيذبحه يرميه؟
لا هو يذبحه ياكله.
طيب وهي المشكله يا اخي هاني حتى
هل يعني عشان المشكله اللي في رجلها دي فهل يعني حرام؟
لا مش حرام ولا حاجه ان شاء الله، يذبحه ياكله هنيئا مريئا ان شاء الله.
ماشي شيخ متقبل.
حياك الله.
سؤال ثاني برضه يعني. نعم. اخ شالون يعني هو سمح الله كان يعني عنده مبلغ وكان حاطه يعني في البنك وكده.
نعم.
فكان طبعا هو يعني مقتنع ان البنوك، كنا لما اتكلمت يعني فبقول له
أيه.
حتى لقيته مقتنع ان كل البنوك عنده زي بعض ان هي حرام هون.
ايوه.
فطبعا كان المال ده طبعا خده بسبب اللي هي الفوائد دي. فطبعا هو دلوقتي كان عليه فلوس، وطبعا الفلوس اللي كان الاساسيه بتاعته يعني كان اشترى بها ارض واشترى بها حاجات زي كده وخلصت. فدلوقتي نعم. هو يعني كان محتاج مبلغ، فهل يجوز يعني ان هو ياخد المبلغ اللي هو كان زياده ده هو ما خدوش لان هو كان عايز يعني يبعته لاي حاجه فما كانش عارف حاجه؟
يا اخي هاني يعني خلاص. الخص لك سؤالك يعني الرجل كان حاط فلوس في البنك وبعدين سحب راس المال وترك الايه الربا اللي بيسموه الفوائد تركه ولم ياخذ فهو الان محتاج فبيقول ممكن اخذ الفوائد دي اللي هي الربا لا يا اخي هاني
صحيح
قل له يسحبها ليتصدق بها لا يسحبها لينتفع بها هو لا يسحبها ليتصدق بها على الفقراء والمساكين او يضعها في المستشفيات وغير ذلك من المصالح العامة لكن هو لا يجوز أن يأخذها لينتفع بها ويتوب الله تعالى ويستغفره يا أخي أحمد
السلام عليكم
عليكم سلام الله
بارك الله فيك يا شيخ
وفيكم
الله لي سؤال الله يكرمك
أمر
ما هو الحكم الدين في شخص كان ما يصوم وما يصلي لمدة يمكن تتجاوز 30 عام
نعم
وبعد الحين ربنا هذا وبعد يكون صلي وقت فرائض كاملة
الحمد لله
هل عليه تزيد شيء ما هل عليه كفارة هل عليه شيء
طيب جزاك الله خير بشره بتوبة الله عليه وانصحه بالاجتهاد في الطاعات والاكثار من القربات وقل له لا قضاء عليه لا صلاة ولا صيام وحسبه أنه تاب إلى الله ونرجو أن تكون توبة نصوحا بإذن الله نعم أي أخت هدير
بقول لحضرتك يا شيخنا ممكن أسأل بس في استفسار آيات
تفضلي
في سورة البقرة الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخرها
إلى آخر الآية
أيوة ديت أنا عايزة أفهم تفسير الآية
طيب
أنا مش فاهمة إحنا نعرف إن إحنا لذينا إن شاء الله
طيب اسمع الجواب إن شاء الله يا أخي عادل
السلام عليكم
عليكم سلام الله
أزيك شيخ
اهلا وسهلا
احنا عندنا مشكله في المغرب واحد اخوكي طالوا في محمد حسان والشيخ الشيخ خالد الرحمه وقالت الناس كلهم طالوا فيهم كلمه لهم والله الله يجزيك خير
طيب حاضر يا خالد الاخت هدير بتسال عن قول الله تعالى في سورة البقره ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآية بتقول إن كل المؤمنين من الطوائف السابقة من الأمم السابقة كل المؤمنين من الطوائف السابقة قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم في الجنة وأما المؤمنون من الأمم السابقة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتم إيمانهم إلا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن آمن من الأمم السابقة برسوله وكتابه الذي نزل الله عليه وأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به وبالكتاب الذي نزل عليه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد نسخت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الشرائع كلها ووجب على كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به فإن فعل دخل الجنة وإلا دخل النار الأخ محمد سأل عن المسح على الجوربين من غير عذر يا أخي محمد المسح على الجوربين وعلى الخفين رخصة وسنة الحمد لله ثابتة من دون عذر يعني لا يلزم عشان أكون أنا أمسح على الجوربين أن أكون معذورة لا في الصيف في الشتاء في السفر في الحضر يستحب أو يرخص للمسلم والمسلمة إذا توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الجوربين أو الخفين يرخص له أن يمسح عليهما يوما وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر في الختام نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا في هذه الحلقة وإلى لقاء آخر إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة.